الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، واليوم نجتمع لسماع الدرس الذي ينعقد في هذا اليوم المبارك الأربعاء الرابع من الشهر السادس لعام 1414 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، هل سمعتم خبر تلك المرأة الأندونيسية سعيدة الحظ التي تساوم أختها، تساوم العائلة التي تعمل عندها ليزيد راتبها من 300 إلى 400، أما هي فيساومها أصحابها على أن تقبل ببضع مئات من الريالات فترفض ذلك. كيف ولماذا؟ إنه القدر. وهل سمعتم خبر ذلك الشاب الذي دخل على امرأة غير زوجته فأخطأ ليصيب القدر؟ وهل سمعتم خبر ذلك الرجل الذي تأخر بضع دقائق فكسب سنوات عديدة من حياته؟ وهل سمعتم نبأ ذلك الذي فر من الموت ليلاقيه ينتظره في المكان الذي فر إليه؟ إن جواب هذه الأسئلة وسر هذه القصص سيأتي إن شاء الله تعالى ويتضح من خلال وقفات هذا الدرس الذي هو بعنوان أسرار القدر. نقف عند آيات من كتاب الله لنفسرها ونعرف سر هذا الأمر العظيم. القدر سر الله تعالى في خلقه، وما أكثر من تبحر في القدر وبحث في القضاء على غير بينة وهدى وبصيرة، فحارت به الأفهام وزلت به الأقدام، فضل وزل وانحرف وانجرف، وأصبح لله تعالى في قضائه خصيما، وصار قلبه قلبا سقيما. ولو أنه نظر إليه من خلال كتاب الله، آياته البينات، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أحاديثه المحكمات، لهدي إلى صراط مستقيم. الوقفة الأولى تعريف القدر. قال العلماء: القدر مصدر قدرت الشيء، أقدره بالتخفيف وبالتشديد أقدره بالكسر والفتح، قدرا وقدر إذا أحط بمقداره. والقضاء هو الحكم، وهو ما يقدره الله، أي القدر ما يقدره الله سبحانه من القضاء ويحكم به من الأمور. وفي الاصطلاح القدر هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق علمه واقتضت حكمته، أو هو ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد. وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلمه وعلمه سبحانه أو علمه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى وعلى صفات مخصوصة. وأما القضاء فهو في اللغة الحكم والحتم والبيان، وأصله القطع والفصل، وقضاء الشيء إمضاؤه وإحكامه والفراغ منه. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. وأما العلاقة بين القضاء والقدر، فالقدر هو التقدير والقضاء الخلق. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. فالقدر بمنزلة الأساس، والقضاء بمنزلة البناء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. وقيل العكس، فالقضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل، والقدر هو وقوع الخلق على وزن الأمر المقضي السابق. قال ابن حجر: قال العلماء: القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله. فيعلم من هذا أن القضاء هو الأساس، والقدر هو البنيان. القضاء هو الفراغ من الشيء وكتابته وعلمه من قبل الله عز وجل، وهذا هو القدر. وأما القضاء فهو خلقه والفراغ منه، كما سيأتي ذلك مفصلا موضحا بإذن الله تعالى. الوقفة الثانية: مكانة القدر والقضاء من الدين. يكفي لتعرف أيها المسلم مكانة هذا الأمر العظيم من دين الله أن تعلم أنه أحد أركان الإسلام الستة التي تعبد كل مسلم بالإيمان بها. قال صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا جاء في حديث جبريل الذي جاء في الصحيحين والسنن، ورواية مسلم المشهورة عن عمر بن الخطاب قال: بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم قام فانصرف، فلبثنا مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقص توحيده. وعلى ذلك قامت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الإجماع والعقل الصحيح والنظر الصواب والفطرة المستقيمة. أما الكتاب فما أكثر الآيات التي جاءت فيها وجوب الإيمان بالقدر والقضاء، وأن كل شيء بمقدار خلقه الله، وأن كل شيء بمشيئة المولى عز وجل، من مثل قوله عز وجل: وكل شيء عنده بمقدار، وقوله سبحانه وتعالى: وما ننزله إلا بقدر معلوم، وقوله عز من قائل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال سبحانه: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وقال في محكم الذكر والتنزيل: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا. والآيات كثيرة، وأما السنة فهي كذلك طافحة بذكر الأحاديث التي فيها القدر وأنه من أساسيات الإسلام والإيمان والتوحيد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وقال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، كما تقدم في حديث عمر عند مسلم سؤالات جبريل. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم: وإن أصابك ما أصابك فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب الإيمان بالقدر وأنه من أساسيات الإيمان والتوحيد، وكذلك الفطرة المستقيمة السليمة دالة على القدر. ويعلم ليس كل مسلم بل كل مخلوق أنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا بتدبير الله وخلقه وقضائه وقدره. فإذا كان الله عز وجل، إذا كان كل أحد يعلم أن الله عز وجل خلق كل شيء وأن هذا الكون ملكه، علم قطعا وجزما أنه لا يجري شيء في ملك الله إلا بقدره وتدبيره وكتابته وعلمه سبحانه وتعالى. بل إن المشركين في الجاهلية الأولى يعلمون بفطرتهم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. ولهذا قال أبو العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب من علماء اللغة: لا أعلم عربيا قدريا، قيل له: لا أعلم عربيا قدريا، يعني أن بدعة القدر ما جاءت من العرب، جاءت من المجوس. أما العرب فإنهم يعلمون بفطرتهم أن الله مقدر كل شيء. قيل له: يقع في قلوب العرب القول بالقدر. قال: معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره. أهل الجاهلية والإسلام وكلامهم كثير بين، ثم أنشد رحمه الله: تجري المقادير على غرز الإبر ما تنفذ الإبرة إلا بقدر. وقول امرئ القيس: إن الشقاء على الأشقين مكتوب. وقد جاء في كلام العرب كلام كثير فيه الإيمان بالقضاء، حتى المشركين منهم. قال هاني بن مسعود في خطبته وهو جاهلي مشرك يعبد الأوثان، قال وهو يحث الناس في معركة ذي قار: إن الحذر لا ينجي من القدر. وجاء في كلامهم شيء كثير، وفي أشعارهم شيء كثير. فمن ذلك مثلا قول عنترة ابن شداد في معلقته وهو مشرك: وأنا سوف، قوله: يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. وقال لبيد بن ربيعة رضي الله عنه قبل أن يسلم قال: صادفنا منها غرة فأصبناها إن المنايا لا تطيش سهامها. وقال أيضا: إن تقوى ربنا خير نفل. وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. وقال عمرو بن كلثوم في معلقته: وأنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. وقال زهير ابن أبي سلمى في معلقته: فلا تكتمن الله ما في صدوركم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم جزاء أو يعجل فينقبل. والشاهد أن الناس بفطرتهم كانوا يؤمنون بالقضاء ويعلمون أن كل شيء بإذن رب السماء، وكذلك دل العقل الصحيح على هذا. وفي الحديث الصحيح: استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك أمر فقل: قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بما كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. وأخرج الإمام أحمد من حديث عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت قال: دخلت على أبي عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لم تطعم الإيمان ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة: يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه الترمذي أيضا وقال: حسن صحيح غريب. الوقفة الثالثة: يظن بعض الناس أنه لا يصح ولا يجوز ولا يسوغ البحث في القدر، وإذا جاء ذكر القدر قال: أمسك، ويظن أن هذا من الخوض المذموم الذي نهانا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عن البحث فيه. والحق أن هذا يحتمل تفصيلا كثيرا، ولكن إجمالا للبحث في القضاء والقدر حالتان. فحالة يذم البحث فيه ولا يجوز النظر فيه، وحالة يجوز بل يجب. فإن خاض فيه بلا علم وبلا دليل وبلا بينة وبلا بصيرة، بل بعقل وهوى وخوض مذموم، فذلك هو الخوض الحرام الذي دل عليه على تحريمه الكتاب والسنة. وكذلك البحث عن الجانب الخفي فيه الذي هو سر الله في خلقه، والذي لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وكذلك الأسئلة الاعتراضية التي لا ينبغي السؤال فيها، كقول المتعنت مثلا: لماذا هدى الله فلانا وأضل فلانا؟ لماذا أغنى الله فلانا وأفقر فلانا؟ وكقول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا. فعلى هذا يحمل النهي الوارد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون، تأمل، يتنازعون يعني بلا علم، يتنازعون في القدر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى احمر وجهه، حتى كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان من الغضب، فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. ويدل على هذا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة: القيل والقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. وقوله عز وجل: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. أما متى يجوز ومتى يصح ومتى يجب أحيانا، فإذا كان البحث عن دليل وعلم، وإذا كان للفائدة وللخروج من الحيرة ولمعرفة أصل الإيمان، فإن هذا لا بأس به بل قد يجب. والدليل على هذا أولا أنه مما علمنا من الدين، حينما قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وقد ذكر من ذلك القدر. وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن القرآن حافر بذكر القدر، كما في الآيات التي أسلفت وقدمت. وقد أمرنا الله بتدبر القرآن وتفهم القرآن وتذكر القرآن وتعقل القرآن، ومعنى هذا أن نفهم القدر وسره. ثالثا، أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وهذا مما يوجب معرفته. رابعا، أن الصحابة سألوا النبي عن أدق صلى الله عليه وسلم عن أدق الأمور فيه، جاء عن سراقة ابن مالك ابن جعشم رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: بل فيما جفت به الأقدام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. رواه مسلم. وروي كذلك أو ورد أيضا مما يدل على أهميته أن الصحابة أوصوا أبناءهم بذلك كما مر في حديث عبادة، وأيضا علموا تلاميذهم وسألوهم ليختبروهم وليحرزوا فهمهم. جاء في صحيح مسلم أن أبا الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى قال: قال لي عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه: أرأيت فيما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر سابق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم. قال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلقه الله، كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك. ومما يتعلق بهذا أن الله عز وجل توعد الذين لم يؤمنوا بالقدر أو الذين خاضوا فيه بغير علم، كما في قوله عز وجل: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. عن عطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له: قد تكلم في القدر؟ فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. أولئك شرار هذه الأمة، فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين. وأخرج أحمد عن ابن عباس أنه قيل له: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه. قالوا: وما تصنع به؟ لأن ابن عباس كان أعمى. وما تصنع به يا ابن عباس؟ قال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق إلياتهن مشركات، هذا أول شرك هذه الأمة، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يكون قدر خيرا كما يخرجوه من أن يكون قدر شرا. وأخرج أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة مجوس، ومجوس أمة الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وأخرج مسلم في صحيحه، بل ذكر أول حديث في صحيحه، أن عبد الرحمن بن يعمر وصاحبه جاء إلى ابن عمر وكان قد كبر شيخا كبيرا قد عمي، فقال له: إن هاهنا أناسا من قبلنا بالشام يتكلمون في القدر ويقولون لا قدر، وإن الأمر أنف. فقال: إن لقيتموهم فأخبروهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم ما في الأرض ذهب ملء الأرض ذهب ما تقبل من أحدهم حتى يؤمن بالقدر. خيره وشره. حدثني أبي رضي الله عنه قال: بينما كنا جلوسا عند رسول الله إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ثم ذكر حديث جبريل. الوقفة الرابعة، وكل هذه مقدمات حتى ندخل إلى ما يتعلق بالمسائل المهمة لفهم القدر. الوقفة الرابعة مراتب القدر. إن مما يسهل معرفة القدر والعلم به معرفة مراتبه. قال العلماء أخذا من الأحاديث: إن للقدر أربع مراتب: العلم، ثانيا الكتابة، ثالثا المشيئة، رابعا الخلق. أولا العلم، أولا المرتبة الأولى العلم، أي علم الله سبحانه وتعالى. ومعنى العلم أن يؤمن المسلم ويعتقد ويوقن أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون، يعلم الموجود والمعدوم. إذن العلم يتعلق بالمعدوم والموجود، يتعلق بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وأدلته كثيرة 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 من كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال المسيح: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وقال أيضا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وقال: الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثانيا الكتابة، وهو أن يؤمن المسلم ويعلم أن الله عز وجل كتب في الذكر، كتب في اللوح المحفوظ، كتب في أم الكتاب، كتب في الإمام المبين، كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالفرق بين العلم والكتابة أن العلم يتعلق بالموجود والمعدوم، بما هو كائن وما لم يكن. أما الكتابة فإنها لا تكون إلا للموجود فقط، أي أن الله سبحانه وتعالى علم في الأزل قبل كل زمان كما يليق بجلاله وعظمته، علم ما كان وما يكون. ثانيا خلق القلم وأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم وكتب في الذكر ما هو كائن من كل صغير وكبير ودقيق وجلير وخاص وعام، وما يتعلق بالأفراد والدول والأمم والجماعات إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي حديث الوفد الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت ناقتي عند الباب ولم أعقلها، فرأيت أهل اليمن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله أخبرنا عن أول هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكتب في الذكر كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، إلى آخر الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدلة الكتابة كثيرة. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. وقال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، إلا وكتبت شقية أو سعيدة، أخرجه البخاري. ثالثا، المرتبة الثالثة، المشيئة الشاملة، العلم ثم الكتابة ثم المشيئة. قال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومعنى المشيئة أن تؤمن أنه لا يجري في هذا الكون إلا ما شاءه الله عز وجل وأراده، لا يخرج عن مشيئته شيء أبدا. المرتبة الرابعة، الخلق، ودليلها قوله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: الله خالق كل شيء. فالله عز وجل خلق كل شيء من ما هو موجود، ولا يدخل في ذلك ربنا سبحانه وتعالى ولا أسماؤه ولا صفاته ولا قرآنه. خلق الإنسان وأعمال الناس وأفعالهم، قال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. خلق أعمالهم خيرها وشرها. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وإذا أردت أن تأخذ مثالا على مراتب القدر، فانظر مثلا إلى حادث ما، قل مثلا غزوة بدر. غزوة بدر مثلا علم الله في الأزل قبل خلق السماوات والأرض أنها ستقع غزوة تسمى بدر بين مسلمين ومشركين، وينتصر فيها الحق، ويكون نتيجتها كذا وكذا، وأحداثها كذا وكذا. ثانيا، بعد العلم ماذا؟ الكتابة، كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ. ثالثا، لما شاء الله عز وجل أن تقع غزوة بدر، المشيئة، المرتبة الثالثة المشيئة، لما شاء أن تقع غزوة بدر خلق رجالها وأهلها وهيأ لها. ثم كانت المرتبة الرابعة وهي الخلق، علم فكتابة فمشيئة فخلق. ولا يمكن أن يجري شيء إلا على الكتابة والتقدير السابق، لا يمكن أن يختلف في صغير أو كبير. قال عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الوقفة الخامسة، أقسام التقدير. للتقدير كما دل على ذلك الكتاب والسنة أربعة أقسام: تقدير أزلي، ثانيا تقدير عمري، ثالثا تقدير سنوي، رابعا تقدير يومي. فما معنى هذا؟ أولا، التقدير الأزلي، وهو الذي تقدم من أن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال له اكتب، فجرى القلم طاعة لله بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا هو التقدير الأزلي، لما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. ثانيا، التقدير العمري، وهو ما يتعلق بكل أحد على حدة، فلي ولك وللثاني والثالث تقدير موجود في اللوح المحفوظ، موجود في اللوح المحفوظ الذي كتبه القلم قبل خلق السماوات والأرض. فإذا خلق الله الإنسان، إذا خلقني وخلقك وأرسل الملك لينفخ الروح، فصل الله ما يتعلق بحياتك أيها الإنسان من اللوح المحفوظ وجعله على حدته. ولهذا ثبت قال عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عز وجل: فلينظر الإنسان. وقال عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. من نطفة خلقه فقدره. وقال: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، هذا عند تمام ثلاثة أشهر، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، انظر حتى يطابق القدر، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. إذن يؤمر الملك بهذه الأربع كلمات: الرزق والأجل والعمل والشقاوة أو السعادة. وسنرجع إن شاء الله تعالى إلى هذه الأمور وبيان أسرارها. أما التقدير الرابع فهو اليومي، لله كل يوم تقدير، يقدر الأمور كل يوم، يفصل تقديره، أو قبل ذلك التقدير الحولي، التقدير الثالث السنوي الحولي. متى يكون التقدير السنوي؟ يكون ليلة القدر، ولذلك سميت ليلة القدر. فإذا كانت ليلة القدر من كل عام، وصل تقدير العام الجديد القادم من اللوح المحفوظ ووضع على حدته. قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. وقال عز وجل عن ليلة القدر: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ أمرا من عندنا إن كنا مرسلين. ولذلك ورد عن المفسرين أن ليلة القدر يكتب فيها أحداث السنة الجديدة، يقال: يموت فلان، يولد فلان، يحج فلان، يعتمر فلان. ورد ذلك عن ابن عباس والضحاك وعن جملة من المفسرين. أما التقدير الرابع فهو التقدير اليوم، كل يوم يفصل قضاؤه من اللوح المحفوظ على حدته: الحروب والأمراض والأسقام والوفيات والمواليد. قال عز وجل: كل يوم هو في شأن، يسأله من بالسماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. قال العلماء: شأنه أن يذل ويعز ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويغني ويفقر ويضحك ويبكي ويحيي ويميت، سبحانه وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه. نعود إلى التقدير الثاني وهو التقدير العمري، نفصل فيه لأهميته. قلنا إن التقدير العمري هو تقدير كل إنسان على حدته، حينما ينفخ الملك فيه الروح يفصل تقديره الخاص به من اللوح المحفوظ ويكتب في صحيفة أعماله، فلا تطوى الصحيفة حتى يموت ويلقى الله عز وجل به. ما الذي يكتب؟ أربع كلمات، أي أربع أشياء: رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فتعالوا أيها الإخوة نفصل هذه الأمور الأربعة. الرزق يكتب في صحيفة الإنسان عندما ينفخ فيه الروح رزقه من لدن نفخ الروح، من أول قطرة دم وحيض يتغذى بها حتى آخر شربة ماء تكون نصيبة من هذه الحياة الدنيا، ولن يموت حتى يأخذ رزقه كله ويستوفيه. ولا يمكن لو اجتمع الناس كلهم أن يمنعوا عنه لقمة واحدة من رزقه، ولو اجتمعوا كلهم لا يمكن أن يزيدوا على رزقه لقمة واحدة. قال الله تعالى، قال الله عز وجل: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا. فكل شيء بقدر. وقال عز وجل: وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والآن نعود إلى ذكر بعض هذه القصص التي يتجلى فيها سر القدر، لا تجد لها جوابا إلا القدر. سر القدر الذي هو سر الله عز وجل في خلقه. قدمت لكم في أول المحاضرة خبر الأندونيسية، فما حكايته؟ واحد من كبار التجار في هذه البلاد تزوج لما كبر وسقط من الكبر والمرض، تزوج امرأة من بلاد بعيدة من أندونيسيا. ما كانت هذه الفتاة هذه المرأة لتحلم أنها ستحصل على ثروة تقدر بآلاف الملايين. أختها تساوم الأسرة التي تعمل عندها أن يزيد الراتب من 300 إلى 400، أما هي فقد كتب في رزقها أنها تحصل على هذا الرزق العظيم. وما علم أهلها الذين يعيشون على فتات الخبز هناك أنها ستحصل على هذا المقدار العظيم، لكن الله علم، تهيأ الأسباب حتى أتت وتزوجها هذا الرجل فيموت عنها، فيقال لها خذي بضعة ملايين واذهبي، فتقول لا، حتى أحصل على حقي من الميراث الذي كتبه الله لي. إنه سر القدر الذي كتب لهذه المرأة رزقها. وإنني أعرف قصة مشابهة عن رجل كبر سنه وتوفيت زوجته، فاحتاج أولاده إلى امرأة تكشف عن دواخله، وعقدوا له على فتاة من بلاد الهند. فأتت تلك الفتاة زوجة لهذا الرجل، وما كادت تصل حتى مات الرجل، فجاءت لتأخذ ميراثها، جاءت فقط لتأخذ حقها الذي كتبه الله لها، وهو مئات الآلاف من الريالات من عقارات ومنقولات وغير ذلك. إنها ثروة لا يحلم بها أكبر تجار الهند هناك، إنما جاءت من تلك البلاد واختيرت من بين ملايين البشر، اختيرت بعناية، لأن القدر كما قال رحمه الله يجري المقادير على وهج الإبر، تجري بحكمة وبقدر، وكل شيء عنده بمحذور. كتب لها أن تأخذ الرزق، فجاءت لتأخذ رزقها، ثم انصرفت إلى بلاد الهند. جاءت من بلاد الهند لأن رزقها كتب لها في جزيرة العرب. فانظر إلى سر القدر، إنه سر الله في خلقه. ويقال إن رجلا كان ينزح من بئر فسقط فيها، فاجتمع الناس وأخرجوه، فلما أخرجوه كان قد يبس فمه من العطش والرعب، فأعطوه شربة ماء فشرب، فقالوا حمدا لله على سلامتك، كيف وقعت؟ فقال قلت هكذا فسقطت، فسقط حقيقة ومات. ما الذي أخرجه من البئر؟ هذه الشربة الماء التي بقيت. إنه سر القدر، وهذه اللحظات التي كتبها الله عز وجل. وإن مما رأيت، والإنسان أحيانا يتأمل في خلق الله، وقد ذكر ابن القيم في بعض كتبه شيئا من تأملاته وهي عجيبة، وأنا أذكر شيئا من تأملاته. كنت ذات غداة في المسجد أتأمل في وقت ربيع، وتعرفون في أوقات الأمطار يكثر الجراد والحشرات تخرج في نهاية فصل الشتاء، فتكثر هذه الحشرات سواء الطائرة منها أو الواقعة، فيتأمل الإنسان ويتعجب في خلق الله عز وجل. كنت أرقب من بعيد جرادة واقعة ووزغة يعني البرص، كان يدور عليها من بعيد ليلتقطها، ويمشي خطوة خطوة، كل دقيقة يرفع يدا ويضع رجلا ليلتقط هذه الجرادة. وفي المقابل كان عصفور يجري خلف جرادة ويطاردها طول المسجد وعرضه، تطير وهو يطير وراءها ليلتقطها، هذا يحاول أن يلتقط هذه وهذا يجري خلف هذه من بعيد. وأخيرا وبعد لأي وجهد، وحينما اقترب هذا الوزغ من جرادته وأوشك أن يأخذها، أفلتت الجرادة التي أمام العصفور، فلما أفلتت يلتفت، فإذا الجرادة التي يستعد هذا الوزغ لينقض عليها إذا هي بجانبه فيلتقطها ويموت. هذا يجري خلف رزق ما كتب له فلم يحصل عليه، وهذا يجري خلف رزق ما كتب له فلا يحصل عليه، وهذا كتب له الرزق الذي لم يتعب له ولم يجتهد له. إن لقمة كتبها الله عز وجل لك لا يمكن أن تفوتها. وما أحسن قول القائل: إن ربا كان بالأمس معك هو يرعاك ويكفيك غدك، أنت للمال إذا أمسكته، أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك مثل الظل، مثل المال الذي تطلبه، مثل الظل الذي يمشي معك أنت لا تدركه متبعا، فإذا أعرضت عنه تبعك. إن الرزق الذي كتبه الله لك الظل. وما أحسن هذا المثال، إذا كان الرزق قد كتب لك فهو كالظل الذي وراءك، أينما ذهبت فهو وراءك. أما رزق ما كتب لك فمهما جريت كالظل الذي أمامك، مهما جريت جري الوحوش غير رزقك ما تحوش، كما هو في المثل المشهور. ثانيا مما يكتب الأجل، يكتب رزقه وأجله. والأجل أيضا سر من أسرار الله عز وجل في خلقه. أول الأجل مقدار مكث الإنسان في الرحم، هل يمكث 7 أشهر أو 8 أشهر أو 9 أشهر أو 10 أشهر، هذا في علم الله. قال الله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. تغيض الأرحام يعني تنقص، يكون الحمل 6 أشهر 7 أشهر. وقد مكث عبد الملك بن مروان الخليفة في بطن أمه 6 أشهر، وقد يطول الحمل لأن أكثر الحمل سنتان. ولهذا يقول الضحاك بن مزاحم: مكثت في بطن أمي 2 كاملتين وولدتني وقد أخرجت ثنيتان. فقد يبقى الإنسان 9 أشهر، وقد يبقى أقل، وقد يبقى أكثر، كما قال الله عز وجل: وما تغيض الأرحام وما تزداد. ومعنى هذا كتب الأجل أن حياتك لا بد أن تستوفيها، فلا يمكن أن تنقص لحظة واحدة كتبها الله لك عز وجل من عمره، ولا يزاد في أجلك لحظة واحدة. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن قضية الأجل سر من أسرار الله في خلقه، زمانا ومكانا. زمانا لا يتقدم لحظة ولا يتأخر، مكانا وما تدري نفس لأي أرض تموت. ولهذا يقول الشاعر أمية بن أبي الصلت: يوشك من فر من منيته، في بعض غراته يوافقها. قال عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. خرجت عائلة هربا من الحرب، خرجت من المنطقة الشرقية لأنها عن العدو قاب قوسين أو أدنى، خرجت من الحرب ذاهبة إلى مكة. فلما وصلت هذه العائلة على سيارتي على حافلة، لما وصلت إلى الرياض إذا بصاروخ يسقط ليلا فيقع على سيارتهم فيحترقون كلهم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قال عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إن قضية الأجل سر من أسرار الله في خلقه زمانا ومكانا. رأى الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، رأى ملك الموت في المنام فقال: يا إمام، أنا ملك الموت. قال: خبرني كم بقي من أجل. فقال ملك الموت بأصابعه هكذا، بسط أصابعه 5. فقام الإمام مالك مرتاعا فزعا، لا يدري 5 أيام أو 5 ساعات أو 5 جمع أو 5 أشهر أو 5 سنوات أو ما يدري كم بقي من أجله. فقام مرتاعا خائفا، فلما أصبح غدا على ابن سيرين الإمام المعروف مفسر الأحلام، وقال: يا إمام، رأيت ملك الموت فقلت له كم بقي من أجلي. قال: هكذا. فيا إمام، هل هي 5 أيام أو سنوات أو أشهر؟ فقال: يا مالك، لقد ظننت أن مثلك لا يسأل هذا السؤال. قال: لماذا؟ قال: لأن الله يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لأن الله يقول: وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله يقول إن الله عنده علم الساعة، ساعتك أنت والساعة العامة. قال: كيف يا إمام؟ قال: إن الموت لا يمكن أن يطلع الله عليه أحدا إلا ملك الموت عند الأجل، وإلا فهو في علم الله. قال: ما معنى هذا؟ قال: إن ملك الموت يقول إن أجلك في 5 مفاتيح للغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن أحد إلا الله، وتلا هذه الآية. فسري عن الإمام مالك رحمه الله. وكذلك زمان الموت والأجل إنه سر من أسرار الله عز وجل في خلقه، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أعرف رجلا من تجار هذه البلاد جلس سنوات طويلة يعالج مرضا هنا، وما ترك عيادة هنا وهناك إلا ذهب إليها في هذه البلاد. فذكر له طبيب في لندن فسافر إليه، فلما حطت الطائرة في لندن قبضت روحه ورجعت الطائرة به وهو جسد بلا روح. ما الذي أخرجه؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت. يخرج الإنسان ليعتمر ويزور قريب فيكون مع ملك الموت على موعد، يتعرض لحادث فيموت. ما الذي أخرجه؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم الموت إلى مضاجعهم، مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. يذكر مفسرون قصة عجيبة بغض النظر عن ثبوتها لكن فيها طرافها. يقال بأن النبي الله سليمان بن داود كان جالسا يوما من الأيام في مملكته في فلسطين بيت المقدس، وكان عنده بعض الأعيان وعنده شاب من الشباب، فدخل رجل غريب، والملائكة تزور الأنبياء كما جاء في حديث جبريل قبل قليل. دخل رجل غريب لا يعرف، ليس من أهل البلد، واحتفى به سليمان وأجلسه إلى جانبه وجعل يسلم عليه ويتبادل معه الحديث، ثم خرج. قال: يا جماعة أتدرون من هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا ملك الموت تمثل رجلا وجاء يسلم علينا. ففزع الشاب الذي عند سليمان، قال: يا نبي الله، ملك الموت عندنا اليوم في فلسطين؟ قال: نعم عندنا. قال: أرجوك يا نبي الله، أسألك بالذي سخر لك الريح أن تأمر الريح فتأخذني بعيدا إلى أقصى الدنيا في أرض سرنديب في الهند. قال: لك ذلك، خذيه يا ريح بإذن الله إلى أرض سرنديب في الهند. فلما أخذت قال ما قال سليمان وهو يضحك: أتدرون ما الذي يقول لملك الموت وهو يسر إلي؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: إني أعجب من وجود هذا الشاب عندك في فلسطين، وأنا مأمور بعد قليل أن أقبض روحه في أرض سرنديب في الهند، فما الذي جاء به عندك؟ بغض النظر عن ثبوت هذه القصة وما تدري نفس بأي أرض تموت، إنه القدر، قدر الله الذي لا يمكن أن يتأخر ولا يتقدم لا زمانا دقيقة ولا مكانا خطوة واحدة. وقد تقدمت قصة صاحب البئر وكيف خرج، لأن الله عز وجل كتب له شيئا من اللحظات ما استوفاها به. بل يذكر أن رجلا كان يعمل عند رجل في عمارة فسقط من الدور الثالث أو الرابع، فلما صاحب العمل رأسه وظن أن الرجل مات ففوجئ به يمشي سويا على قدميه، فحمد الله وفرح، قال: بمناسبة نجاتك خذ هذا المبلغ واشتري شيئا من المرطبات لزملائك. فذهب الرجل وقطع الشارع فسكته سيارة ومات. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، إنه بقية الأجل الذي لا يمكن يتقدم ولا يتأخر. حدث أن وكثيرا ما يحدث، لكن هذه قصة وقفت عليها، وكثيرا ما يحدث مثل هذا. سيارتان انطلقتا إلى العمرة، فلما اقترب الأجل وتجهزت ملائكة ملك الموت وأعوانه وتجهزوا للحنوط إما من الجنة أو من غيرها، وفتحت أبواب المنايا، قضى الله أن تقف السيارتان فيتعلق بعض الأولاد، هنا يقول سنركب معكم والآخر سنركب معكم، وهذا يبكي بيغير مكانه وهذا يغير مكانه، المهم لأمر قدره الله وأنفذه وسبق به علمه، ينتقل بعض الركاب هنا وبعض كما تفعل أي سيارتين، وهذا شيء معروف، هؤلاء ينتقلون هنا وهؤلاء ينتقلون، وما يدرون أنهم يتهيئون لمواقع المنايا. فلما تحركت السيارتان تأتي سيارة وتصك إحداهما ويموت من إن هؤلاء جاءوا لأجل. فانظر كيف تم التشكيل. بل يخبرني أحد الإخوان الثقات عن عائلة كانت قبل سنتين في طريقها من بلاد من مكة من العمرة، وكانت هذه السيارة مشحونة بعائلة، وكان السائق هو أبوهم، وفجأة وكانوا مستمرين في الطريق إذا بالسائق الذي هو والدهم يضرب على الفرامل وتكاد السيارة تنقلب. فيستغرب أهله ما لك؟ فيقول يا جماعة ألا ترون ما رأيت؟ قالوا والله ما رأينا شيئا. قال رأيت أمامي رجلا قد اعترض الطريق أمامي. قالوا ما رأينا ما رأيت، فاستعاذ بالله من الشيطان وظن أنه شيطان تخيل له ومشى، ثم ضرب على الفرامل وقال يا جماعة ألا ترون ما أرى؟ قالوا وماذا رأيت؟ قال رأيت رجلا واقفا أمامي. قالوا أبدا هذا وهم، فاستعاذ بالله من الشيطان ومشى، ثم ضرب على الفرامل ووقف جانبا لأنه رآه للمرة الثالثة. فلما وقفت السيارة جانبا ومثل ما يقولون لبق السيارة، قبضت روحه وسقط على مقود السيارة. أحد المستمعين تعليقا لعله ملك الموت أراد أن يوقفه ليقبض. وانظر لأن الله ما قضى على هؤلاء بالوفاة، عزل هذا من بينهم وقبض روحه من بينهم فقط. وعلى كل حال فلا شك أنه ما مات إلا في المكان الذي قدر له وفي الزمان الذي قدر له، ولهذا يقال لا حارس كالأجل. وكثيرا ما يبرز الإنسان لمنيته، يخرج يسافر ويموت في الطريق لأنه كان مع الموت على موت. إذن هذا الثاني رزقه وأجله. الثالث مما يكتب عمله. كل عمل تعمله صالح أو طالح، حسن أو سيئة، يكتب أيها الإنسان حينما تنفخ فيك الروح، عندما ينفخ الملك فيك الروح في بطن أمك يكتب كل عمل تعمله، ولا يمكن أن يختلف أبدا. ولهذا لما قال الله لموسى ثم جئت على قدر يا موسى، موسى ما كان مقدر، لكن من الذي كان قد قدر؟ الله عز وجل. موسى خرج بأهله ليلا خائفا بردان بعدما قضى العشر سنوات التي هي المهر الخدمة الأجرة، خرج بأهله راجع إلى بلده من بلاد مدين، فكان بردان موسى عليه الصلاة والسلام، فرأى نارا من بعيد، ذهب موسى يريد ومضة، يريد شعلة، يريد قبسا من النار يستدفئ به، لكنه وجد شهاب الحقيقة، ووجد قبس النبوة، ووجد نور الحق سبحانه وتعالى، وجد نور النبوة والإسلام والإيمان. ثم جئت على قدر يا موسى. موسى ما قدر، لكن الله عز وجل قدر. من عمل الإنسان مثلا زواجه. والآن أرجع إلى القصة التي ذكرتها في صدر المحاضرة. قد يخطئ الإنسان ليصيب القدر، ولهذا يقال في المثل المشهور خطأ الطبيب إصابة الأقدار، هذا جزء من بيت شعر. قد الإنسان يفعل السبب لكنه يخطئ ليصيب القدر، فيقال أخطأ البشر وأصاب القدر. الطبيب يعالج فيخطئ ويصيب القدر فيموت، المنقذ يحاول فيخطئ وينفذ قضاء الله فيموت هذا الإنسان. يذكر أن فتى، وهذه القصص كلها من أسرار القدر العمري، فخطب فتاة وتجهز أهل الفتاة وتجهزت وتجهز هو سنوات أشهرا طويلة، حتى إذا كان ليلة الزفاف وهم يستعدون كلهم، أخذ أبوها بيده وأدخله عليها، ففتح الباب وإذا عندها بعض أخواتها، دخل الرجل على حين غرة، فخرجت إحدى أخواتها تجري، فلما رأى الرجل هذه الأخت التي هربت تعلقت عينه بها فرجع، رجع الزوج. ولهذا هذا من يعني تعليقا نخرج قليلا، هذا من سوء ما يسمى بعادة التشريع، وهو تشريع جائر وليس تشريعا صالحا، دخول الرجل على النساء ليلة الزواج، هذه العادة الخبيثة المريضة الدخيلة، من مساويها أن الشاب يتعلق بفتيات، وبالتأكيد لن تكون زوجة أجمل الموجودة، فبالتالي قد ينصرف عن زوجته من أول ليلة، وهذا جرى كثيرا. هذا الشاب لما رأى أخت زوجته تعلقت عينه بها فقال أنا لا أريد إلا هذه، لا يمكن أدخل على هذه المرأة، لن يكتب لي التوفيق. فرجع يا مسلم، قال أبدا، لا تفسد علينا الزواج، قال أبدا، فطلقها وأتوا بالعاقد فعقد له على أختها ودخل عليها في نفس الليلة، وذهبت كل تلك الاستعدادات. أخطأ الرجل وأصاب القدر، أو ما وقع القدر إلا في آخر لحظة. فلو تأملت مسيرتهم طيلة هذه الأشهر لتعجبت، كيف الله قدر له هذه المرأة فكيف سيأخذ أختها؟ لكن تغير تقديرهم وأصاب تقدير الله عز وجل في آخر لحظة، وأعجب منها هذه القصة الأخرى. ومن سر خلق الله عز وجل، قدر الله في خلقه فيما يتعلق بالعمل، وأنه مهما قدر الإنسان وقدر فلن يكتب له إلا ما قدر الله عز وجل مما يتعلق بالعمل، ما يقال أخطأ البشر وأصاب القدر. من ذلك ما يحصل من أخطاء، هي أخطاء عند الناس لكنها هي صواب القدر. يريد أن يصيب صيدا فيصيب إنسانا، أخطأ وأصاب القدر. يريد أن يحصل على شيء فينال غيره، ولهذا فإن الله عز وجل لأنه غالب على أمره إذا أراد شيئا كان، وأما الإنسان فليس على كل حال، قد يريد شيئا ولا يحصل عليه، وقد يحصل على ما لا يريده. وأما الله فإنه فعال لما يريد، وما أحسن قول القائل فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ولذلك نذكر هذه القصة أيضا العجيبة، يحصل أن رجلا أو أن رجلين يعقد لهما على أختين في ليلة واحدة، يعقد لفلان على فلانة ولفلان على فلانة، ويخطئ الزوجان أو الذي يدخلهما فيدخل هذا على هذه وهذا على هذه، ثم يتراضيان ويعقد لكل واحد على واحدة بعدما يطلق الأولى التي عقد عليها، وإنما أخطأ كل واحد منهما ليصيب القدر. تجري المقادير على وخز الإبر، خطأ الطبيب إصابة الأقدار. وقد وقع مثل هذا في زمان أبي حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة إمام عالم عجيب، صاحب عقلية قياسة، صاحب عقلية جبارة، مفكر من الطراز الأول. ولهذا يقول فيه الإمام مالك لو كلمك في هذه الأسطوانة على أن يجعلها ذهبا لاستطاع، أي أبو حنيفة رحمه الله. كان له قصص عجيبة تدل على عقلية وتفكير، ولذلك صاحب قياس في الفقه. يذكر أن رجلا أخذت زوجته تفاحة، فلما أمسكتها قال إن رميتيها فأنت طالقة وإن أكلتيها فأنت طالق. فتحيرت ماذا تصنع، إن رميتها فأنت طالق وإن أكلتها فأنت طالق، ماذا تصنع؟ فركضوا يستفتون أبا حنيفة، فقال أبو حنيفة رحمه الله ما أكثر تعنتكم، قولوا لها تأكل نصفها وتطرح نصفها. وأخرجهم أبو حنيفة من هذا المأزق. ويقال بأن رجلا أيضا صعدت زوجته على سلم فقال إن نزلت فأنت طالق وإن صعدت أيضا فأنت طالق، فاحتارت. وسئل أبو حنيفة حلال المشكلات فقال قولوا لهم يطرحون السلم أرضا ثم تنقلب فلا تنزل درجة ولا تصعد درجة. وأخرجهم أبو حنيفة رحمه الله من هذا المأزق. وأيضا مما يذكر أن رجلا اختصم مع زوجته فقال لها مهددا، قال أو هي قالت لن أكلمك، قال إن أذن الفجر ما كلمتيني فأنت طالق. يظن أن ذلك سيروعها لكنها فرحت لأنها تنتظر طلاقها، فأبت أن تكلمه. فلما رأى أن المرأة جادة قال يا أمة الله تكلم، فأشارت لا يعني برأسه، فتورط هو ما يريدها تطلق منه. فلما قرب الفجر تكلمي فرفض، فذهب إلى أبي حنيفة ودق عليه الباب، ماذا وجده؟ وجده قائما يصلي رحمه الله. فقال له يا إمام أدرك أنا تورط. قال ماذا جرى؟ قال قلت لزوجتي إن أذن الفجر لم تتكلمي فأنت طالق، أو إن طلع الفجر قبل أن تتكلمي فأنت طالق، ورفضت أن تتكلم الآن، فماذا أصنع؟ فوبخها أبو حنيفة وقال اذهب إلى المؤذن وقل له يقول لك أبو حنيفة اليوم قدم الأذان. فذهب المؤذن وأذن قدم الأذان، فقالت الحمد لله استرحت منك. قال لا ما استرحت، سوينا عليك أبو حنيفة خطة. هذا من ذكاء أبي حنيفة رحمه الله. نعود إلى قصة أبي حنيفة في القدر، هي بحق يعني عجيبة لأن فيها خطأ البشر وإصابة القدر. دعاهم رجل، دعا الفقهاء إلى وليمة، دعاهم إلى وليمة، إلى وليمة زواج، زوج بنتين له على شابين. وكان عند الدخول حصل الخطأ كما يجري كثيرا إذا زوجت أختان، فحصل مع العجلة أدخل هذا على زوجة هذا وهذا على زوجة هذا. فلما أصبح الصباح وجدوا المسألة غلط، فجاء الرجل يركض، وما أسعد حظه بالفقهاء، كان موجود عند فقهاء، كان موجود عند سفيان بن سفيان الثوري وأبو حنيفة ومسعر بن قدام من أئمة الفقه، مسعر بن قدام. فقال يا أئمة أدركوا. قالوا ماذا جرى؟ قال غلطنا وأدخلنا فلان على فلان وفلان على فلان. ولن يحتاروا عند هؤلاء الأئمة، فتدافعوا الفتية على عادتهم عليهم رحمة الله. قالوا لسفيان الثوري باعتباره أكبرهم تكلم، فقال سفيان الثوري يرجع هذا إلى زوجته وهذا إلى زوجته، وعلى كل واحد المهر بما افتض من زوجة الآخر، لأن كل واحد وقع على المرأة التي دخل عليها. فقال بس يعني مشكلة يعني أو غير ذلك؟ فقال أبو حنيفة إلا أنا عندي غير هذا، عندي فتوى أخرى. قالوا ماذا عندك يا أبو حنيفة؟ قال هاتوا الرجلين، هاتوا الفتيين. فجاءوا بالزوجين، فقال يا فلان هل أعجبتك المرأة التي دخلت عليها؟ قال نعم أنا ما أريد غيرها. قال وأنت المرأة التي دخلت عليها وفضلتها هل أعجبتك؟ قال لا أريد غيرها. نعم. فقال بسم الله، أمر كل واحد أن يطلق زوجته الأولى التي عقد عليها، وسمى الله وحمده وأثنى عليه، وعقد لهذا على هذه التي دخل عليها ولهذا على هذه التي دخل عليها. فقال الحمد لله، قال أبوهما أو أبو البنتين الحمد لله فرج لنا. فقام مسعر بن كدام وقبل فم أبي حنيفة وقال تلومونني في حب هذا الإمام. الشاهد أنه حصل خطأ البشر ليصيب القدر، لأن الله كتب في الذكر أن لهذا هذه الزوجة ولهذا هذه الزوجة، فعقد لكل واحد على زوجة الآخر بخلاف ما جرى في القدر، ثم أخطأ كل واحد ليصيب القدر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، وتقدم الآن أو مضى 4 وقفات أو 5 وقفات وبقي وقفات أخرى كثيرة، وحيث أن القدر مسائله مهمة ودقيقة ولا يتم فهمه بشكل متكامل حتى تكتمل مسائله، فإني رأيت من الإجحاف أن أسرع في سرد الوقفات الباقية والمسائل المتبقية، فلذلك أؤجل الدرس أو بقية هذا الدرس لحين إن شاء الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى. وقد كان في النية أن أتكلم عن الغيرة كما جاءت في القرآن، لكن لأن الدرس بقي فيه بقية نؤجل إن شاء الله البقية الباقية للأربعاء القادم إن كتب الله لنا حياة، وبعد ذلك إن شاء الله نتكلم عن موضوع الغيرة. بعض الأسئلة حول القدر وبعضها حول مسائل أخرى، لعلنا نتكلم عن المسائل المتعلقة بالقدر. يقول قد أشكل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، هل الدعاء يرد أو يرد ما قدر الله سبحانه وتعالى؟ هذه المسألة من أهم المسائل المتبقية إن شاء الله تعالى، نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله. بعض الناس يخوضون في كون الإنسان مخيرا أو مسيرا، وما هو الجواب الفصل؟ أيضا هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. هناك عبارة شائعة بين الناس وهو قولهم لمن أصابته مصيبة: فلان ما يستاهل. هذه الكلمة بالذات كتبتها من أخطاء الناس في القدر، فستأتينا إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. وهذا ما يؤكد ضرورة إكمال الدرس إن شاء الله تعالى، لأن من ضمن العناوين والوقفات أخطاء في القدر. ومن الأخطاء في القدر قول بعض الناس لو، أو قولهم لا ما يستاهل، أو يا حرام، أو ما أشبه ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى حكم هذا الكلام. هنا يقول: ما هو الجواب على هذا السؤال؟ اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. أيضا هذه المسألة كتبتها عندي وستأتينا إن شاء الله تعالى، والعبارة هذه لا تصح. يقول: بعض الناس يسألون عن حديث أو بحديث، يستدلون بحديث أن الشقاوة والسعادة كتبت على الإنسان في بطن أمه، فلماذا يجتهد الدعاة والمصلحون؟ هذه أيضا من ضمن المسائل التي ستأتينا إن شاء الله تعالى. ذكرت أن علم الله تعالى يتعلق بالموجودات والمعدومات، وكل ما ذكرت من أدلة ذلك فهي أدلة علم الله المتعلق بالموجودات، ولم تذكر دليلا لتعلق علمه بالمعدومات. فهل يعد قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه من أدلة ذلك؟ نعم، هذا يدل به على هذا. قلت إن العلم المرتبة الأولى، أن المراتب أربعة: العلم والكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. وقلت مثلا إن مثلا لما قدر الله وجود شخص ما، خلق مثلا ملك ما أو زعيم أو عالم، علم الله ذلك في الذكر، علم الله ذلك في الأزل قبل خلق السماوات والأرض، ثم أمر القلم فجرى بكتابته في ضمن القدر الأزلي، ثم لما جاء وقته والزمان الذي أراد الله لوجوده شاء الله أن يقع على وفق التقدير السابق، فجاء بعد المشيئة الثالثة جاءت المرتبة الرابعة وهي الخلق، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني إن خلق الله عز وجل كما قدره وكما كتبه لا يختلف في قليل ولا كثير. نعم، وقلت إن العلم يتعلق بالموجودات والمعدومات، أما الكتابة فهي لما هو كائن إلى يوم القيامة، وأما علم الله بالمعدومات فيدخل في قوله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وقوله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وغير ذلك من الآيات التي في هذا المعنى تدل على هذا. هل الدعاء يرد القدر؟ تقدم من هذا إن شاء الله تعالى، سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هنا قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ذكر الله هنا الخلق قبل التقدير مع أن التقدير قبل الخلق. يعني لماذا؟ لأن الخلق على وفق التقدير، خلق كل شيء فقدره، يعني جعله بمقدار الكتابة والعلم السابق، لا يزيد ولا ينقص، كما قال عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني ما هو اعتباط، ما هو صدفة، لا، خلق الله عز وجل كما كتب وكما علم سبحانه وتعالى. حديث القدرية مجوس هذه الأمة، وحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا لم تبين ضعفها، هذه مما تكلم فيها العلماء، ولكن إذا كنت ما بينت هذا فربما فاتت، لكن هذه تكلم فيها العلماء وسكت عليها ابن كثير وكثير من أهل العلم، وبعض العلماء تكلم فيها وهي في المسند، المسند الإمام أحمد. هذا سؤال خارج عن الموضوع ولذلك نؤجله. هذه أيضا هنا يقول ما مقصود بحديث جبريل يتطاولون في البنيان، وهل هو المقصود من الارتفاع عن ماذا؟ الجواب أنه يقصد من الارتفاع، وكذلك التطاول في معنى التنافس، يعني كل واحد يحرص أن يكون أطول من صاحبه، إما في التطاول فيه يعني علوا أو فخامة وتنميقا وتنويرا وتصبيغا وتجميلا وزخرفة، وهذا كله مما وقع فيه الناس اليوم. هنا يقول يريد بعض الردود على من يحتج بالقدر عن المعصية. هذه مسألة مهمة ستأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله. ما معنى أن الأمر أنف؟ وهل الذي قال هذا هو معبد الجهني؟ نعم، أول من تكلم في القدر معبد الجهني وغيلان الدمشقي، أو بالأصح أول من تكلم في القدر رجل يقال له سوسن، وكان خبازا في العراق، وكان رجلا مجوسيا أو نصرانيا أسلم ثم ارتد، ولذلك ما عرفت بدعة القدر من العرب. فتكلم في القدر قال إن الأمر أنف، معنى أنف يعني مستأنف جديد، يعني أن الله ما يعلم تبارك الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، أن الله ما يعلم ماذا يفعل الناس ولا ماذا سيجري لهم، ولا كتبه ولا قدره تعالى الله عما يقولون، وإنما يستقبل الناس أمرا لم يكتبه الله عليهم تعالى الله عما يقولون. معنى أنف مستأنف يعني مبتدأ مستقبل، وهذا باطل. وعقيدة معبد الجهني أنا طبعا لأمر قصدت أن يتبين مذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة، أما المذاهب المنحرفة فلا داعي للخوض فيها حتى لا يبقى في نفوس بعض الناس شيء من الشبه. ولو كنا في مجلس متخصص لطلبة علم عقيدة مثلا تفصلنا في شبه القدرية. هنا أيضا سؤال فقهي، ما معنى قول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له؟ معنى قول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له هو قوله عز وجل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني من علم الله أنه سيختار الشقاوة وكتب عليه الشقاوة يسر له طريقه، لا يعصمه الله ابتلاء واختبارا بسبب إسرافه وظلمه، ذلك جزيناهم بما كفروا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وإذا أراد الله بعبده الخير والعصمة يسر له طريق الجنة، وهيأ له فعل الطاعات وترك المنكرات. يقول نحن نؤمن بأنه لا ندري أو لا تدري نفس بأي أرض تموت كما أخبرنا الله، فكيف نقول لمن حكم عليه بالقصاص في يوم معين إنه سيحدث هذا؟ على كل حال هذا تقدير البشر، أحيانا يحكم البشر لأن فلان سيموت في اليوم المعين، لكن هذا تقدير، إذا وافق تقدير الله تم، وإذا لم يوافق لم يتم. ولهذا قد يأتي ما يغير هذا في آخر لحظة، لكن البشر يجتهدون، إذا أراد الله تم والبشر لا يجزمون. وأنا أذكر لكم بعض الوقائع، يعني جرى كثيرا أن يحكم على القاتل بالقتل ثم في آخر لحظة يعفى عنه ليقع قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا جاري كثير. ولذلك يذكر القصة المشهورة في عهد علي بن أبي طالب إن صحت، ذكرها ابن القيم وغيره السياسة الشرعية، يذكر بأن رجلا طرقه أضياف، فلما طرقوا في وسط الليل قام إلى مدية أو عمد إلى ذبيحة فذبحها وعاجلته البولة، ما كان عندهم حمامات إلا كنف في ذلك الزمان، فخرج بثيابه تقطر دما ومديته تقطر إلى خريبة إلى جواره، فلما دخل ليقضي حاجته إذا رجل مقتول يتشحط في دمائه، فهرب فزعا. فلما خرج إذا رجال العسس العسة إذا هم يمرون قدرا يمرون من الطريق، فقبضوا عليه، ودخل أحدهم شاهد المدية بيده وثياب ملطخة بالدماء، فدخل فإذا الرجل يتشحط في دمائه، قال أنت قتلته؟ قال نعم، يعني ما في مجال للإنكار، البينات كلها قائمة، معه مدية تقطر دم والرجل ميت وخرج هاربا وهو فزع متوتر ثيابه فيها الدم. قالوا قتلته؟ قال نعم، فأخذوا وحكم عليه بالقتل، اعترف فحكم بالقتل. فلما جاء موعد القصاص وتجمع الناس وقدم للقتل وتليت قضيته ورفع السيف إذا برجل يخرج من بين الصفوف يقول لا تقتلوه لا تقتلوه حتى يقف عند رأسه فيقال لماذا؟ فيقول أنا القاتل وليس فلان. سبحان الله. فيسأله الوالي يقول هل قتلته أنت؟ فيقول نعم. ثم يعود إلى هذا الذي سيقتل قال هل أنت القاتل؟ قال لا. قال يرحمك الله لماذا اعترفت على نفسك وكدت تقتل؟ قال لأني مقتول مقتول كل البينات ضدي فأردت أن لا يؤخذ مسلمون غيري. قالوا لهذا الرجل أنت لماذا تكلمت وكان بإمكانك تسكت؟ قال ما أردت أن أتحمل رقبتين ألقى الله بدمين. فتاب إلى الله في آخر لحظة. فلما رأى أولياء القتيل هذا المشهد الذي أمامه قالوا بشدة التأثر قد عفونا حتى عن القاتل الحقيقي. فأعتق الاثنان ورجع الجميع ولم تسفك قطرته. فانظر أن الله قدر غير هذا. بل إني أعرف قصة وقعت قبل سنيات عندنا هنا ما أدري يمكن البعض اطلع عليها. هذا رجل حكم بالإعدام وليس له إلا ولد صالح للمقتول. الرجل المقتول ليس له إلا ولد صالح شاب نشأ في عبادة الله ومذكور بخير كثير وصلاح معروف عند بعض الإخوان الصالحين. فجاءه أعمامه على طريقة البادية وقالوا إياك أن تتنازل لأن يعني هذا من أخطاء بعض الناس يرون أن التنازل عن الدم ذل وعار ويقولون فلان ما في خير يبيع دمه وهذا باطل لأن الله عز وجل يقول وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ويقول فمن عفي له من أخيه شيء فإمساكم بمعروف وأداء إليه فاتباعهم بمعروف وأداء إليه بإحسان ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحلف عليهن ما ظلم عبد المظلمة عفى عنها إلا زادها الله بها عزة فالعفو عز. جاءه أعمامه أقاربه قالوا إياك أن تتنازل قال معاذ الله أنا أتنازل لا يمكن أبيع دمي يريد أن يسكتهم ويرجعهم ولكن الشاب في نفسه شيء غير ما يظن. فلما حال تنفيذ القصاص قبل سنيات في جدة وجاء بالرجل القاتل وتليت قضيته واجتمع الناس وكان هذا الولد اللي هو ولي الدم إلى جانبه فلما رفع السياف السيف رفع هذا يده وقال قد عفوت لله. يقول الذي حضر أو يروي عن من حضر يعني كان الموقف عجيب حمله الناس على أكتافهم حتى مزقوا ثيابه من شدة التقبيل ومن شدة يعني كأنه بل أعتق هذا الإنسان وكأن هذا الرجل قد منح وقد منحه الله عز وجل عمرا جديدا وإن كان عمره الذي بقي له في تقدير الله سبحانه وتعالى. ورجع الرجل هذا الشاب بعزة. فانظر القصد الجواب على السؤال أنه لا يلزم أن يكون يعني لا يلزم أن إذا علم البشر وحدد وقد يقع وقد لا يقع. قلت بأن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها الذي راح هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك العكس. فهل هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى سيأتي تفصيله إن شاء الله سيأتي بإذن الله تعالى في الدروس القادمة في الدرس القادم في القدر. هذا ما استطعنا أن نجيب عنه وإن شاء الله تعالى الدرس القادم نجيب على بقية الأسئلة إن شاء الله تعالى بعد الكلام عن بقية المسائل. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وكما أسلفت سيكون عنوان الدرس القادم بإذن الله بقية من أسرار القدر. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
وختاما نسأله سبحانه وتعالى أن يجزل لنا ولكم الأجر والمثوبة مع تحيات تسجيلات الأمة الإسلامية الرياض.